Monde.
الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد العبدالله في الحصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 31,450 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال. كتاب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية راجلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. والمقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع عسكرية صهيونية وتحقق فيها إصابات مباشرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني هو في صدارة الشعوب الإسلامية حرية وعزة وكرامة وقوة. وشدد السيد الحوثي في كلمة له في استقبال شهر رمضان المبارك أن من النعمة والفضل أن يكون الشعب اليمني مجاهدا يحمل هموم أمته ويشعر بمعاناة الشعب الفلسطيني المظلوم. وأكد السيد الحوثي أن الأمة الإسلامية ستعاقب على تفريطها أو تقصيرها الكبير تجاه ما يحصل في غزة، قائلا إذا لم نهتم بأمور المسلمين فهي حالة خطيرة جدا. نستمع إلى جانب من خطاب السيد عبد الملك الحوثي.
اهتمامنا بالجهاد في سبيل الله هذا شرف يا شعبنا العزيز، شرفك الله به، وفقك له أن تكون شعبا حرا. أنت اليوم في صدارة شعوب أمتك الإسلامية، حرية وعزة وكرامة وقوة. أنت تخرج بكل عزة، بكل إباء، بكل حرية، بكل شموخ، لتهتف بكل وضوح وتصرخ بكل وضوح في وجه أمريكا الشيطان الأكبر وضد العدو الإسرائيلي. هذا موقف لا يتاح لكثير من الشعوب. ويا نعمة، يا نعمة، ماذا يقول الله عن ذلك في القرآن الكريم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن نكون شعبا مجاهدا يحمل هم أمته، يستشعر ما تعانيه أمته والمظلومون من أبناء أمته، يستشعر تلك المأساة والمعاناة والمظلومية للشعب الفلسطيني، المظلومية الرهيبة التي لا يصل الإنسان إلى درجة أن لا يبالي بها وأن يجرؤ على تجاهلها إلا وقد فقد إنسانيته، أصبح من أولئك الذين قال الله عنهم أولئك كالأنعام، بل هم أضل. ثور بده يجي بقرة، بده أي صنف من الأصناف، كالأنعام. أي بلادة، أي تحجر، أي قسوة، أي غفلة تصل بالإنسان إلى أن يتجاهل تلك المأساة. مأساة كبيرة، مأساة رهيبة، جرائم إبادة جماعية، استغاثة وصرخات وبكاء للأطفال والنساء وأمة المليار وثمانمائة مليون مسلم أو الملياري مسلم تصم الآذان وتتجاهل.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 31,450 شهيدا وأكثر من 72,650 جريحا. وقالت الوزارة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الساعات 24 الماضية 8 مجازر ضد المدنيين بقطاع غزة، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابة، مضيفة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. وأوضحت الوزارة أن أكثر من 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، مضيفة إلى أن حصيلة شهداء سوء التغذية والمجاعة ارتفعت إلى 25 شهيدا. أكدت وكالة أونروا أن الجوع منتشر في كل مكان بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في الشمال مأساوي. وقالت الأونروا إن شهر رمضان اقترب وعدد الضحايا ما زال يواصل صعوده، مشددة على أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح. وأضافت أن العدوان أسفر عن ارتقاء 160 موظفا الوكالة بعد 5 أشهر من الحرب الوحشية. وبحسب الأمم المتحدة فإن الاحتلال يدمر المنظومة الغذائية بغزة في إطار حملة تجويع أدت حتى الآن إلى ارتقاء 25 شهيدا بسبب سوء التغذية والجفاف. أعلنت كتاب القسام تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة في خان يونس جنوبية قطاع غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وقالت القسام أن العملية تتخللها الاشتباك مع قوة أخرى داخل نفق وتحقيق إصابات مباشرة، معلنة مقتل جندي من سلاح الهندسة بطلق ناري في رأسه. بدورها أعلنت سرايا القدس إسقاط طائرة تجسس مسيرة شمالية شرقية البريج وسط القطاع، فيما أكدت كتاب شهداء الأقصى قصف تجمعا لجنود الاحتلال واستهدافها دبابة ميركافا جنوبية حي الزيتون. هذا وقر الاحتلال بمقتل نحو 590 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر. تفاصيل أوفى حول تصدي المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال تابعوه في هذا التقرير.
مزيد من العمليات ضده ومزيد من الخسائر تلحقها المقاومة الفلسطينية بجيش الاحتلال في محاور غزة. كتائب القسام نشرت مشاهد لعملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. كما أعلنت القسام أن مقاتليها قتلوا جنديا إسرائيليا من سلاح الهندسة في بني سهيلة شرق خان يونس جنوبي القطاع. وفي ذات المنطقة اشتبك مقاتلو القسام مع قوة إسرائيلية في نفق وحققوا إصابات في عدد من أفرادها. وأشارت القسام إلى أنها قامت بتفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. هذا وأكدت الاستيلاء على طائرتي كوادكابتر جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. من جهتها أكدت سرايا القدس أن مجاهديها أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة يستخدمها جيش الاحتلال في مهمة استخبارية شمال شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفوا بالاشتراك مع فصائل أخرى تجمعات لجنود الاحتلال شرق المنطقة الوسطى. وفي وقت سابق قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوس جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 589 ضابطا وجنديا. هذا وقال وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش إن الضابط المقتول هو ابن خاله.
بثت كتاب القسام مشاهد من عملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة نهار الأربعاء الماضي على نقطة عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. المشاهد التي عرضها الإعلام العسكري للكتاب مساء اليوم تظهر عملية استهداف خيام عسكرية وغرف نوم قوات الاحتلال عبر إسقاط قذيفتين مضادتين الأفراد من قبل طائرة مسيرة ومحاولات فرار الجنود الصهاينة. وتواصل المقاومة الفلسطينية اليوم 56% على التوالي تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، مكبدة إياها المزيد من الخسائر في الآليات والجنود. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إنه لا جديد بشأن مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار. وأكد بدران أن رئيس وزراء كيان الاحتلال يرفض الاستجابة للمطالب العادلة فيما يتعلق باحتياجات غزة الأساسية، وهي إيقاف عملية القتل والانسحاب من القطاع والسماح بدخول المعونات الإنسانية وعودة النازحين دون قيد أو شرط. هذا ونقلت صحيفة معرف عن مصدر أمني صهيوني رفيع قوله إن من يتعنت في موضوع صفقة تبادل الأسرى هو الجانب الإسرائيلي، وكان وفد حماس قد غادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة، وذلك بعد مباحثات استمرت لأيام. ضغوط أمريكية متواصلة للتوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين كيان الاحتلال وحركة حماس بحلول رمضان، في حين تؤكد واشنطن أنها لا تضع موعدا نهائيا للمحادثات. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
ضغوط أمريكية متواصلة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة وصفقة تبادل أسرى بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بحلول شهر رمضان، وفي حين تؤكد واشنطن أنها لا تضع موعدا نهائيا للمحادثات. ذكر بيان لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد أن الجهود المبذولة للتوصل إلى الاتفاق مستمرة رغم تضاؤل الأمل في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان. البيان كشف أن رئيس الموساد دافيد بيرنياك التقى الجمعة بنظيره الأمريكي ويليام بيرنز لبحث اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، ويأتي ذلك بعد انتهاء مفاوضات القاهرة دون نتيجة. تعثر حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته بسبب رفضه ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب القوات من قطاع غزة. وأكد القيادي في حماس حسام بدران لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية استعداد الحركة لمواصلة التفاوض، وأنها الطرف الأكثر حرصا على إنهاء الحرب، ليشدد في الوقت نفسه على تمسك حماس بمطالبها بوقف إطلاق نار دائم في القطاع والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة، والسماح أيضا بتدفق المساعدات الكافية عبر جميع المعابر وخطة لإعادة بناء القطاع فضلا عن انسحاب جيش الاحتلال من القطاع. وفيما حذر بدران من تصاعد الاضطرابات في الضفة الغربية والقدس من دون التوصل إلى اتفاق، تعهد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان بمواصلة مقاومة كيان الاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال.
اقتحم مستوطنون صهاينة اليوم المسجد الأقصى، بينما شددت قوات الاحتلال انتشارها حوله قبيل حلول شهر رمضان المبارك، في وقت يستمر فيه التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية من خلال الاقتحامات والاعتقالات. وقالت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية الشرطة الصهيونية. وتأتي أحداث الاقتحامات للأقصى قبل بدء شهر رمضان، بينما تمنع سلطات الاحتلال فلسطينيين كثيرين من الوصول للمسجد المبارك للصلاة فيه، وتبعد آخرين عنه بذرائع مختلفة. وقد أفادت القناة الثانية عشرة بوجود انتشار كبير لقوات الأمن في محيط المسجد الأقصى خوفا من احتجاجات فلسطينية مع حلول شهر رمضان في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. تواصلت الدعوات المقدسية والفلسطينية للنفير العام وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وإعماره والصلاة فيه طيلة شهر رمضان المبارك، والحشد في حملة رمضان الطوفان لحماية المسجد وكسر حصاره المتواصل منذ أكثر من 5 أشهر. كما دعا ناشطون وحركات المقدسية إلى الرباط في المسجد الأقصى يوم غد الاثنين للتصدي لاقتحامات جماعات الهيكل المزعوم للمسجد احتفالا بما يسمى بداية الشهر العبري الجديد. وحثت الحركات المقدسية على ضرورة الحشد والاستنفار طيلة الأيام القادمة لإعمار المسجد الأقصى والرباط فيه والتصدي لاقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم خاصة خلال شهر رمضان. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى أكثر من 7510 بعد السابع من أكتوبر الماضي، وأضاف التقرير أن حالات الاعتقال بصفوف النساء والأطفال بلغت 240 سيدة و500 طفل في الضفة، تخللتها عملية تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين بلغ نحو 60 شخصا. وفيما أشار إلى استشهاد 12 أسيرا فلسطينيا خلال هذه الفترة، قال إن الاحتلال نفذ أيضا إعدامات ميدانية بينهم أفراد من عائلات المعتقلين. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة MSNBC نقلتها الصحف العبرية، وبعضها وصف للتصريحات بأنها قمة الأزمة بين إدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، والبعض الآخر اعتبرها تحذيرا للولايات المتحدة للكيان بأن الأمور لا تسير في مصلحته. الزميل فارس الصرفندي معه المزيد من التفاصيل.
أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول كما يقولون باللغة العامية أن يضرب كف ويعدل طقية، بمعنى أنه يحاول يعني أن لا يصل إلى حد الكسر النهائي مع الاحتلال الإسرائيلي وحتى مع بنيامين نتنياهو الذي يتناقض معه في الكثير من المواقف. تصريحات جو بايدن لأم أس أن بي سي ونقلتها كل الصحف الإسرائيلية صباح هذا اليوم، طبعا بعضها نقل هذه التصريحات بأنها قمة الأزمة ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، البعض الآخر نقلها بأنها تحذير من الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي بأن الأمور لا تسير لمصلحته. ولكن بنهاية المطاف بنيامين نتنياهو يعني يعرف أن كلمة بايدن الأخيرة التي قال فيها أنه لن يتخلى عن الكيان الإسرائيلي وأن من حقه الدفاع عن نفسه هي الكلمة الأكبر والأهم في هذه المعادلة. لذلك بنيامين نتنياهو نور يحاول بشتى الطرق أن يقول للإسرائيليين بأنه مهما حدث فإن الولايات المتحدة لن تتخلى عنا وأن الولايات المتحدة ستبقى يعني هي الداعم الرئيسي لا سيما فيما يتعلق بالسلاح وأيضا بالدعم الدولي. هذا الأمر هو أساس ما يعتمد عليه بنيامين نتنياهو. فيما يتعلق بموضوع رفح، يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث وقال عن رفح بأنه يجب أن لا يقتل 30,000 فلسطيني آخرين إذا ما حدثت عملية رفح، وكأنه يقول أنه إذا تم يعني إيصال المساعدات للفلسطينيين وإبعادهم عن أقصد المدنيين عن أماكن القتال فلا مشكلة بالوصول إلى رفح.
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن رئيس حكومة الاحتلال دمر غزة وقتل ما يزيد عن 12,000 من أطفال القطاع منذ بداية العدوان. وأضاف المقداد أن الأخطر من جرائم نتنياهو وعصابته الحاكمة هو الدعم الذي حصل عليه من كثير من قادة دول الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها، معتبرا أن كثيرا مما قام به قادة التكتل سابقا ولاحقا كان عبارة عن تهريج ونفاق وأكاذيب. ووصف نتنياهو بالسفاح قائلا أن الأخير لم يترك قواعد إلا وحطمها، من القانون الدولي إلى حقوق الطفل وحقوق المرأة والديمقراطية والسلام. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان ثكنة معاليه جولان للمرة الثانية اليوم بعشرة الصواريخ من الكاتيوشا، كما هاجمت بالأسلحة الصاروخية موقعي السماقة والرمثة في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة محققة إصابات مباشرة. وقد أعلنت المقاومة استهداف موقع الراهب وتجمع لجنود الاحتلال في محيطه بصواريخ البركان وكذلك التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبع المحتلة، مؤكدة قصف آلية عسكرية من نوع نمير بموقع المالكية وتحقيق إصابة مباشرة. يأتي هذا بعد تنفيذ المقاومة اللبنانية هجوما بمسيرتين انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وتوجيه رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مواقع للاحتلال في الجليل الأعلى. وحول آخر التطورات الميدانية للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة إليكم هذا التقرير.
لا اعتداءات إسرائيلية على لبنان دون رد، آخرها الجريمة التي ارتكبها طيران الاحتلال في بلدة خربت سلم جنوبية لبنان، وارتقى فيها 5 شهداء، 4 منهم يشكلون أسرة واحدة. في المقابل ردت المقاومة على هذه الجرائم ودعما للمقاومة الفلسطينية باستهداف مواقع عدة لجيش الاحتلال في المستوطنات الشمالية. المقاومة استهدفت ب10 صواريخ الكاتيوشا مستوطنة ميرون، حيث تتواجد أهم قواعد الاحتلال العسكرية في المنطقة الشمالية، وقدرت الصواريخ ب70 صاروخا. المقاومة أعلنت أيضا أن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال شرقية موقع بركة ريشة وحققوا إصابات مباشرة، كما استهدفوا موقع رامية وتجهيزاته وموقع رادار في شبع المحتلة محققين إصابات مباشرة. المقاومة أعلنت أيضا استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمير في موقع المالكية، إضافة إلى تنفيذ هجوم بمسيرتين انقضاضيتين على مرابض المدفعية التابعة للاحتلال في عرعرة. وسائل إعلام عبرية قالت إن صاروخا سقط في منطقة هاردوف في مزارع شبع المحتلة، فيما دوت صفارة الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومستوطنات أخرى في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة تابعة للمقاومة بحسب الإعلام العبري. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، فيما يقول المراقبون إن خطوة فتح الجبهة اللبنانية بشكل كامل ستكون خطأ استراتيجيا بالنسبة لكيان الاحتلال.
أكد رئيس مجلس إقليمي في شمال فلسطين المحتلة أن مستوطنات الشمال تعاني نقصا كبيرا في الحماية، وذلك عقب قصف صاروخي شنته المقاومة اللبنانية على مستوطنة ميرون صباح اليوم. ورأى عميد سوفر أن على الحكومة الاستعداد بصورة أفضل لاحتمال هجوم ب10,000 الصواريخ يوميا بالشمال في حال اندلاع الحرب، داعيا إلى سد الثغرات بدلا من إضاعة الوقت. وفي هذا السياق نقلت وسائل إعلام صهيونية عن المستوطنين قولهم إنهم لن يعودوا إلى السكن في الشمال في ظل حرب مع حزب الله. وأخيرا، تظاهر اليوم آلاف الهولنديين والناشطين من الجاليات العربية والمسلمة وسط العاصمة الهولندية أمستردام تنديدا بزيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ومن قلب هذه المظاهرات قال رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا أيمن نجمة إن أعدادا غفيرة تتجاوز الآلاف تشارك في هذه المظاهرة، ويشكل اليهود والمؤسسات اليهودية ركيزة أساسية للمشاركين، بالإضافة إلى أبناء الجالية العربية والمسلمة واليهولنديين الذين يتضامنون مع الحق الفلسطيني. استمعتم إلى النبأ الأخير في حصاد المساء، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 31,450 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال. كتاب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية راجلة في خان يونس جنوبية قطاع غزة. والمقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع عسكرية صهيونية وتحقق فيها إصابات مباشرة. سمعين الأفاضل في كل مكان، شكر لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار دائما زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كنت معكم أنا خالد العبد الله في حصاد المساء، وألتقيكم إن شاء الله في الغد. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة الجديدة التي ستجمعنا عبر حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي المتجدد ذخائر العبر، حيث سنرافقكم فيها مع ذخيرة أخرى من ذخائر الأدب الفارسي وعبر ودروس جديدة نستخلصها لكم من خلال حكاية هذه الذخائر وقصصها. رافقونا. إخوتنا المستمعين، مارزبان نامه أو كتاب مارزبان، وهو اسم مؤلف الكتاب، هو الرائعة الأخرى التي سنجول في جنباتها بعد أن نستعرض شخصية صاحبها في حلقة هذا الأسبوع، حيث سيتكفل بهذه المهمة ضيف البرنامج العزيز الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، الذي سيحدثنا عبر 5 دقائق من عمر البرنامج عن الكتاب ومؤلفه. أهلا ومرحبا بكم أستاذ سعد الشحمان، وشكرا لحضوركم.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، وأنا بدوري أيضا أقدم شكري لكم على استضافتي في هذا البرنامج.
نعم، حبذا لو تحدثوننا عن هذا الكتاب وعن مؤلف هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الحديث عن مؤلف هذا الكتاب، وهو جاء اسمه كالتالي، هو الإسبهبود أو بالذال الإسبهبوذ كما يقول العرب.
نعم.
وتعني هذه الكلمة أمير الجند. يبدو أن هذا المؤلف كان يتولى منصبا حكوميا في المدينة التي كان يعيش فيها. اسمه مارزبان ابن رستم ابن شهريار. طبعا اسمه طويل، أنا نعم اختصرته.
نعم بشكل مختصر. نعم.
وعرف الكتاب باسمه مارزبان نامه، بمعنى كتاب مارزبان، وهو من كتاب إيران المعروفين في القرن الرابع الهجري. ولد في شمال إيران في مدينة ساري، وتعود جل شهرته إلى تأليفه لهذا الكتاب. وهذا الكتاب في الحقيقة في الأصل كتب باللغة المازندرانية،
نعم،
أو اللغة الطبرية، من قبل هذا الكاتب، وترجم هذا الكتاب، إذ إن اللغة المازندرانية القديمة كانت تختلف عن اللغة الفارسية، فقام بترجمته شخص يدعى محمد ابن غازي، من اللغة الطبرية أو المازندرانية إلى اللغة الفارسية، وسماه باسم روضة العقول.
نعم.
وبعد ذلك بادر إلى ترجمته شخص آخر يدعى سعد الدين الوراويني.
نعم.
نقله طبعا من الطبرية إلى الفارسية الدرية، الفارسية القديمة. وهذا الكتاب في الحقيقة يعد من الكتب الفارسية القيمة، ومن روائع الأدب الفارسي التي ألفت في النصف الأول من القرن السابع الهجري، بين العامين 617 إلى 622. أي أن فترة تأليفه استغرقت 5 سنوات تقريبا.
نعم.
ولا شك أنه من روائع الأدب الفارسي كما قلنا دون منازع في مجال النثر.
نعم.
وكتاب النثري وليس شعريا، في مجال النثر الفني المصنوع، ويمكن اعتباره على رأس هذه الكتب من هذا النوع حتى أوائل القرن 7 الهجري، حتى أنه تجاوز في الكثير من المواضع حد النثر المصنوع ليكتسب صورة شعرية ساحرة وخلابة.
نعم.
وهذا لعل هذا هو السر في خلود هذا الكتاب. وهذا الكتاب مقسم إلى 9 أبواب ومقدمة وحاشية أو ذيل.
نعم.
كتبت قصصه على غرار كليلة ودمنة على لسان الحيوانات، ويشتمل على حكايات وأمثال وأساطير حكمية كتبها المؤلف على لسان الوحوش والطيور، وربما على لسان الكائنات الأخرى مثل الجن والجنيات.
نعم.
كما يقولون، كما يضم القصص المازندرانية القديمة وبطولات المازندرانيين في الحروب، وذكر المؤلف في هذا الكتاب الكثير من الأمثال المازندرانية بلغته النثرية المصنوعة.
نعم.
نعم.
شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم نأخذ فاصل قصير ثم نواصل الحديث مع مستمعينا الكرام، رافقونا. تحية طيبة لكم مستمعينا، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج ذخائر العبر. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور سعد الشحمان. دكتور، بعد أن حدثتمونا عن المؤلف وشخصيته وملامح من حياته، نرجو منكم الآن أن تسلطوا الضوء على الكتاب مارس بانناما وأهميته والداعي إلى تأليفه ومكانته بين روائع الأدب الفارسي الأخرى، وخصوصيات الموضوعية طبعا والفنية التي يتميز بها هذا الكتاب.
نعم، سنحاول في خلال يعني دقائق معدودة.
نعم.
أن نقوم بهذه المهمة.
شكرا.
في الحقيقة مؤلف هذا الكتاب أراد من خلال تأليفه لهذا الكتاب أن يقدم النصائح والمواعظ إلى الملك الذي كان يعاصره على لسان الحيوانات كما قلنا، علما أن هذا الأسلوب كان منتشرا بين علماء الهندي وإيران
آنذاك
بشكل خاص، واستمر في إيران بعد الإسلام، بل وحتى أنه نفذ إلى الأدب العربي. وهكذا فإن كتاب مهرزبان نامه هو من نوع الأدب التمثيلي، ونثره كما قلنا من النوع الفني المصنوع المسجع.
نعم.
وذكر هذا، ولأهمية هذا الكتاب فقد ذكر من قبل كبار الكتاب المعاصرين للمؤلف، ومنهم عنصر المعالي كيكاووس في كتابه قابوس نامة، وابن إسفنديار في كتابه تاريخ طبرستان. وهذا الكتاب نظرا إلى أهميته وروعته وجماله ترجم إلى اللغتين التركية والإنجليزية، ومن الصناعات البلاغية التي استخدمها المؤلف بكثرة في هذا الكتاب يمكن أن نذكر صنعة السجع والجناس والتشبيه والاستعارة والكناية وتضمين الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وأيضا استخدم صنعة التضاد، أي الإتيان بالكلمات المتضادة في المعنى.
نعم.
معا. وصنعة مراعاة النظير، أي الإتيان بالكلمات المترادفة، وأيضا إرسال الأمثال والحكم الفارسية وربما العربية أيضا.
نعم.
هذه بعض الصناعات البلاغية والبيانية والبديعية التي استخدمها الكاتب في كتابه هذا. أنا الآن أترك لكم.
نعم. شكراً. نعم دكتور، شكرا لهذه الإيضاحات، وشكرا لحضورك في هذه الحلقة من برنامج ذخائر العبر. شكرا جزيلا لك.
عفوا، نحن أيضا نقدم لكم شكرا.
نعم أيها الأحبة، اخترنا لكم من بين الحكايات والقصص الطويلة نسبيا والمتداخلة والتي أوردها مؤلف الكتاب على لسان الحيوانات على غرار كتاب كليلة ودمنة، قصة الحديث الطويل الذي دار بين الديك والثعلب، ومحاولة الأخير الإيقاع بالأول عبر التوسل بمختلف الحيل والخدع وعدم انطلاء تلك المحاولات الخادعة على الأول بفضل التجارب التي اكتسبها في خلال لحياته وانتفاعه من هذه التجارب. فلنستمع معا إلى هذه القصة طبعا بعد فاصل قصير. في ذات يوم كان الديك جالسا لوحده وكان باب الجنينة التي يعيش فيها مفتوحا، فاشتاقت نفس الديك للخروج إلى البر، فلقد كان الفصل ربيعا وكان أريج الزهور منتشرا في كل مكان، فدفع ذلك الديك إلى أن يطلق صياحه بأعلى صوته، واتفق أن ثعلبا كان على مقربة منه فسمع صوت الديك واشتهى لحمه، فأطلق ساقيه للريح متوجها صوب الديك، وما إن رأى الديك الثعلب حتى قفز على الحائط وحط منه على غصن شجرة ولبث في مكانه، وعندما رأى الثعلب الديك بعيدا عن متناوله بدأ يخاطبه بألفاظ معسولة قائلا: لماذا قفزت فوق الشجرة؟ ولماذا هذا الخوف مني وأنا لا أكن لك أي عداوة؟ حينما بلغ صوت غنائك سمعي أطربني هذا الغناء، فرأيت أن أنتفع من صحبتك، خاصة وإن الجو جميل والأزهار متفتحة والمروج خضراء وغنائك يزيل الهم عن القلب، وأنا يعجبني الفنانون، فلنتجول قليلا في هذه المرجأ. أولم تسمع بأن العداوة بين الحيوانات قد زالت، وأن ملك الحيوانات أمر بأن تعم الصداقة بين الحيوانات كلها وأن لا يؤذي أحدها الآخر؟ وإذا بالذئب محب ودود للخروف، وإذا بالدجاج يركب ظهور الثعالب، والصقور لم تعد تصطاد الحمائم، والكلاب لا شأن لها بالثعالب. من العجيب أنك ما تزال تتحدث عن الاختلاف بين الحيوانات، إن هذه الأحاديث أصبحت قديمتنا الآن. وعندما كان الثعلب منشغلا بكلامه، كان الديك قد مد رقبته متطلعا إلى الطريق المؤدي إلى القرية دون أن يجيب الثعلب، فسأله الثعلب: إلى أين تنظر؟ فقال الديك: إني لأرى حيوانا مقبلا علينا من القرية، لا أعلم بالضبط ما هو، ولكنه أكبر من الثعلب قليل، له آذان مدببة وذيل كبير، وأطرافه نحيفة وطويلة، وهو يجري نحونا كأنه البرق والريح. وهنا دب الخوف إلى نفس الثعلب وكف عن الحديث مع الديك ومحاولاته لخدعه، وكان يفكر في الهرب، وإذا به يولي وجهه للبر. وعندما رأى الديك الثعلب وقد استولى عليه الخوف قال له: أين تذهب الآن؟ انتظر، فلعل هذا الحيوان القادم أن يكون ثعلبا مثلك. فأجاب الثعلب: إن وصفك له يدل على أنه كلب صيد، ونحن أعداء لبعضنا البعض، وأنا أخشى أن يؤذيني. فقال الديك: فكيف تقول إن ملك الحيوانات أمر بأن يسود السلام والوئام بين الحيوانات، وأن الذئب والخروف والثعلب والديك قد أصبحوا أصدقاء ولا شأن لأحدها بالآخر؟ فقال الثعلب: نعم، ولكني أخشى أن يكون هذا الكلب مثلك لم يسمع بعد بأمر السلطان، فلا صلاح في بقائي إذن. قال الثعلب ذلك ثم ولى هاربا. بهذه الحكاية الطريفة المثقلة بالدروس والعبر نختتم مستمعينا الكرام حلقتنا لهذا الأسبوع من ذخائر العبر، وكلنا أمل في أن نلتقيكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى مع عبر جديدة من ذخائر التراث. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله العلي القدير، وكونوا في الانتظار. في أمان الله.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح بي، فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك راكبي حتى يرضيك العتاب، هبني حنان واهدني صدق المتان. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. انت حارق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب. أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح، يا رب رحمك تجلت في الصبح في نار العذاب، في نار
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
الله والعقل. أراد أن يدرك بعقله ذات الله سبحانه، فكانت هذه القصة. سعى ليدرك ذات الله عن كثب، فأوغل السير في سهل وفي جبلي، حتى إذا لم يجد في بحثه أملا وأوشك العقل أن يختل من كللي، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا بحفر بئر بلا يأس ولا مللي، فقال: ويحك ماذا تبتغي؟ فرنا إليه في ثقة كبرى وفي جدلي، وقال: إني أريد البحر أنقله لهذه البئر، هل زدت في عملي؟ فقال: ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر؟ هذا منتهى الخبلي. فقال: حسبك يا من جئت ترشدني، لقد تماديت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى حتى ترى نقله في رأسك الثمل؟ فاتح القمر. في مسبح النجم به تسبح، يا زورق السحر ألا تفصح؟ خبر، فإني شاعر هائم حيرني في الكون ما ألمح من نيرات قد بدا سرها مغلف الأرجاء لا يفتح. منذ قديم ونفوس الورى تهيم في الآفاق تستوضح، حتى أهلت في الدنا ثورة أججها الفكر وما ينفح، فأصبح الإنسان يغزو الفضاء، وإنه بالبدر يستفتح فجر جديد أشرقت شمسه، وكوكب الأرض له مسرح. يا زورق السحر وقيت الونا إلى الثريا، رغم من يقدح إن قيل يوما لما هذا الأذى، وذلك المال الذي يسفح. الأرض أولى بتجاربنا، فما لنا في غيرها نكدح. في الأرض أدواء إذا عولجت لأصبحت خيراتها تطفح. ولو بذلنا كل طاقاتنا لم يبق فيها للأسى مطرح. القمر الأجرد ماذا به؟ غير جبال وجهها أكلح، وفوهات هامدات الذرى، وأبحر ليس بها مسبح. رباه قد غاضت ينابيعها، لا تنعش البيد ولا تمتح. لا جو لا ماء ولا نبتة، لا بلبل في أفقه يصدح. نهاره نار تبث اللظى، وخطب من يرتاده أفدح. وليله الموحش محلولك، وزمهرير بالردى ينضح. فأمنا الأرض ولا غيرها، وهل لنا عن أمنا منزح؟ قلت من الأعمان مهلا، ففي تلك التجاريب لنا مربح. لولا التجاريب لما أزهرت حضارة في أرضنا تصلح. حضارة رجع أصداءها كواكب في بعدها تسبح. الفاتح الجبار إن لم يجد في القمر الوهاج ما يمدح، ففي الغد الباسم قد نلتقي بكوكب فيه المنى تنجح. يحقق الإنسان أحلامه، ومن ضياء النصر يستصبح. فإن تضق يوما به أرضه فكونه الرحب له أروح.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
كلامه ألف حساب ثمن كلامه ألف حساب واحفظ لسانه لا تغتاب لا تغتاب واحفظ لسانه لا تغتاب
تاهت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك والمتهم كلمة على شفاك ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتاب من كلامه ألف حساب ثمن كلامه ألف حساب واحفظ لسانه لا تغتاب لا تغتاب واحفظ لسانه لا تغتاب لا تغتاب
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار
واللي تقوله له أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون ادنى احساس لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ اعراض الناس صون احترامك للاصحاب عيش التزامك لا تغتاب
ثمن كلامه ألف حساب ثمن كلامه ألف حساب واحفظ لسانه لا تغتاب لا تغتاب
شف بحديثك تستغيب علي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجور ليش أجرك أنت تضيعه باللي تقوله وتسمعه خلي اللي ماله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين.